بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب الترجل، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال فلما قال فما لي أراك شاعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا.
أي نعم، هذا في الاحتفال. طيب، فالنهي عن الترجل إلا غبا هو نهي عن المبالغة في ذلك، وأن يتخذ الإنسان هذا ويهتم به اهتماما زائدا فيبقى مهتما بذلك مع عدم الحاجة إلى هذا. أما لو أنه مشط شعره كل يوم حتى يسكنه ولا يكون ثائرا فهذا لا بأس به. فالنهي هنا هو نهي عن المبالغة في ذلك والوصول إلى حد العناية به، عناية تشغله عن كثير من واجبات أو مستحبات أو خلاف أولى. نعم.
قال حدثنا النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق.
معنى الإرفاء الاستكثار من الزينة، ولا يزال يهيئ نفسه يعني كلما دخل وخرج يبقى معاه إيه المشط، دائما يهتم بهذا. وأصله من الرفث وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، فإذا وردت يوما ولم ترد يوما فذلك الغب. ومنه أخذة الرفاهية وهي الخفض والدعة. وكره رسول الله الإفراط في التنعم والدهن والترجيل وأمر بالقصد في ذلك، وليس من أن ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة والنظافة من الدين. وقال في النهاية هو كثرة التدهن والتنعم، وقيل التوسع في المطعم والمشرع وهكذا الرفه يعني. نعم، فالإنسان يسرح شعره ويمشط شعره لكن لا يبالغ في ذلك. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. قال أبو داود هو أبو أمامة ابن ثعلبة الأنصاري.
قوله إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني عدم المبالغة في الترفه من الثياب والمسكن والفراش وغير ذلك، وليست البذاذة التي تساوي كما قد يفهم البعض القذارة وترك الثياب الجديدة والثياب النظيفة وكذا. يقول إن البذاذة من الإيمان، البذاذة هو ترك ما لا يحتاجه الإنسان، ترك الزائد. لكن لو أن الإنسان لبس ثيابا جديدا أو لبس ثيابا نظيفة هذا لا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب ما جاء في استحباب الطيب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختال عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
نعم.
قال باب في إصلاح الشعر. قال حدثنا
النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم.
قال وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه.
نعم، إذا كان له شعر فليكرمه. كيف نجمع هذا بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين نهي النبي عن الترجل إلا غبا؟ إلا غبا عدم الإكثار، لكن يكرم شعره. إكرام الشعر وهو إذا احتاج إلى دهن فعل ذلك، الدهان فعل ذلك ويكرم شعره إن كان له شعر أكرمه، ولكن أكرمه على غير وجه التوالي والتتابع الذي يشغله، وإنما إكرامه يكون بالدهانه ثم بتمشيطه للحاجة وفقط. نعم.
قال باب
أما إذا بالغ في ذلك فهذا لا يؤمن عليه العجب به، العجب به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خسف الله به الأرض لما كان يمشي مختالا في مشيته مرجلا رأسه على هذا الوجه. نعم.
قال باب في الخضاب للنساء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة
في إصلاح الشعر عندك.
نعم. قال باب في خضاب للنساء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألت عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكن أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس.
سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله. تقول عائشة لما سألت امرأة فقالت سألت عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. دل هذا على أن المرأة تراعي أحاسيس زوجها ولو كان بشيء مباح وليس وحرم. ومن ذلك المساحيق مثل المكياج، بعض الأزواج قد يتقزز من المساحيق هذه التي توضع على الوجه وعلى الشفتين، هو يتقزز منها يكرهها ما يحبها، وقد تكون مباحة في أصل أن تتزين المرأة، فالمرأة توافق رغبة زوجها. كذلك الزوج قد يحب مثلا نوعا من الطيب تكره امرأته ذلك، تكره امرأته ذلك وتريد رائحة أخرى، فليتفق على رائحة وتكون من المتفق عليه، فليتفق على رائحة. فالإنسان يراعي هذا، مش يقول لا 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 ده هذا مسك، هذا بعض دم الغزال. هي لا تريد بعض دم الغزال، هي تريد مثلا رائحة أخرى. هذه أمور يعني تراعى، هذه أمور تراعى، لأن ما الفائدة أن تضع أنت ريحا رائحة أنت تحبها ولكن هي تبغضها جدا، فتكون معك المرأة مبغضة لرائحتك، تتمنى أن لو خرجت من الغرفة، وإذا دخلت البيت ذهبت إلى دورة المياه مباشرة لتتقيأ ما في بطنها وتقول أنا أحب هذه الرائحة. لا، يكون هناك اتفاق في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع الحناء، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب، والخضاب يكون بالحناء، ولكن النبي يكره رائحته. فراعت عائشة، لكن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، يكره ايه؟ يكره ريحه. فلو أخ مثلا كره المكياج فلتستجب له المرأة في ذلك. نعم.
قال حدثنا
نعم كذلك استعمال الصابون، في صابون رائحة تكون محببة أو صابون آخر رائحة محببة، في معطر للثياب كذلك. هذه أمور يا أخوانا تراعى، هذه أمور تراعى، ليست أمورا إيه، ليست أمورا سهلة يعني، هذه أمور تراعى، هذه أمور تراعى. نعم. ومن حسن العشرة الأمر في ذلك واسع، مسألة تخصيص يعني رائحة للنساء ورائحة للرجال، الأمر في ذلك واسع. من الذي خصص يعني؟
يعني بالنسبة لهذا
يبي رائحة، يعني ما في تخصيص، لكن متابعة ذلك أفضل، يعني مراعاة ذلك أفضل. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بيعني، قال لا أبيعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفها سبع.
ولعل هذا قبل الحجاب. نعم.
قال حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أو مات امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء.
نعم، كما قلنا هذا يحمل على ما كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب ليس المرأة أن تظهر يدها حتى ولو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى ولو صح حديث ضعيف، كلها ضعيف. نعم، كلها ضعيف. نعم.
قال: باب في صلة الشعر. قال: حدثنا.
فدل هذا على أن الحناء أيضا في اليد أنه من صفة تزين النساء وليس للرجال، فالرجل ما يتجمل بالحناء في يده أو في رجله بخلاف المرأة، فإن ذلك من زينتها، لكن يجوز للرجل يضع الحناء في يده أو في رجله إذا احتاج ذلك إلى ذلك تطببا، يعني كان يحتاج إلى ذلك من باب المعالجة أن يعالج تشققات أو كذا لا بأس، أما من جهة الزينة فلا. وكذلك فيما يبدو لي الكحل، فإن الكحل يجوز للرجل أن يستعمله إذا كان من الإثمد للعلاج، أما التزين فذلك خاص بالمرأة. نعم نعم. ما في خلاف أصلا، ليس البذاذة خلاف الجمال، ما احنا نبهنا على هذا المعنى. لا، ليس البذاذة ترك التجمل، ليس البذاذة ترك التجمل، لكن ترك الترفه الذي يكون زائدا زائدا. أما التجمل فالله جميل يحب الجمال، كيف يقولنا بأن البذاذة ميمان ويقول الله جميل يحب الجمال إذا كان ترك التجمل اللي هو اللي إيه اللي هو إيه؟ لكن أظن أنه صحاح الشيخ، ها؟ صحاح الشيخ، قال صحيحة خرج إيمان صاحب الجامع وقال عراق حدهم حسن. نعم اي نعم.
قال: باب
ولا تعارض، كما قلنا البذاذة لا تتعارض، الذي يعارض الجمال القبح، فليأمر يعني الدين بالقبح لا، انما ترك الترفه الزائد، ترك الترفه وان يكون الانسان متواضعا في ثيابه، يعني كلكم على البذاذة، كلنا الان على البذاذة. نعم، لأن ليس فينا من يلبس ثياب الفخمة التي يرفع الناس أبصارهم إليه أو شيء يعني الخارج عن العادة. نعم.
قال: باب في صلة الشعر.
يعني يتجمل وقت وقت. طب والوقت الذي لا يتجمل فيه وما معناه إذا لم يتجمل؟ يعني أنت الآن متجمل، الآن أنت الآن تلبس الثياب النظيفة، فعلى حد البذاذة وعلى حد النظافة نفس واحد، لكن إذا زاد الأمر عن حده. نعم.
قال: باب في صلاة الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك.
ولهذا قال كعب عن أبي أمامة قال: ذكر أصحاب النبي يوما عنده الدنيا، يعني الدنيا والتوسع في ملذاتها، فقال: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. ما البذاذة؟ أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. يقول الخطابي: أراد التجوز في الثياب، وقال في النهاية: أراد التواضع في اللباس وترك التبجح فيه. هذه البذاذة. نعم، يكون الإنسان لابسا الثوب النظيف ولكن ليس هو التبجح به والزيادة عن الحد المعهود. نعم.
قال: باب في صلة الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قالوا حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. قال محمد والواصلات. وقال عثمان والمتنمصات. ثم اتفق والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن. ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات. قال محمد والواصلات. وقال عثمان والمتنمصات. ثم اتفق والمتفلجات. قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك.
شوف سبحان الله, شوف الصراحة ناقش علمية. يعني قال محمد قال فقال وما لي نعم أتته فقال بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات وكذا. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله هو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت, لا أجد آية لعن الله الواصل والمستوصل. فقال والله لئن كنت قرأته لقد وجدتي. ثم قرأ وما تكم رسوله فأخذوا ما لكم عنه فانت. هذا دليل الأصوليين الذين يقولون بإيه, يعني بالعموم يدخل فيه كل هذا وما أتاكم رسوله فخذوه ما لكم عنه فانتهوا. يدخل فيه السنة كلها ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما دل عليه القرآن. ولهذا الذي يقول لا نأخذ بالسنة ونأخذ بالقرآن هذا مكذب بالقرآن. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. طيب أنت زوجتك تفعل هذا. قال فادخلي فانظري شوفي هل تجدين هذا أم لا. وإذا لو كانت عند ابن مسعود المرأة تفعل هذا لنهاها, فابن مسعود كان شديد التحري. ولهذا جاء في الصحيح أن تلامذة أتوه هذا بعد صلاة الصبح فنادوا عليه فخرج فقالوا حسبناك نمت. فقال ما كان لآل بن مسعود أن يناموا تلك الساعة. وجاء أيضا أنه دخل فوجد في صدر امرأته خيطا فنزع وخلم هذا. إن آل ابن مسعود لأغنياء عن شرك. فكان ابن مسعود رضي الله عنه شديد التحري في هذا الباب. فقال طيب ادخل. اختبار مفاجئ دل هذا أخوان على أن الداعية لابد أن يكون مستعدا. يعني لا تنهى أنت عن النمص والوشم ثم تأمر امرأتك به. كالأخت مثلا في بيتها لابد أن تكون مستعدة, ممكن تجيها ضيف في أي وقت. يعني أخوات للزيارة فيا ترى يعني هل تكون قد فعلت شيئا من المحرمات أو هذا تخاف أن ترى عليه. الأخت والرجل في بيته ينبغي أن تكون الأخت مراعية لحدود الله عز وجل مستعدة. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت. فقال عثمان فقالت ما رأيت, يعني ما رأيت شيئا مما كنت أقوله. فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. لو فعلت هذه المعصية ما كانت معنا, ما تكون زوجة لي. فدل هذا على أن الرجل قد يفارق امرأته للمعاصي. والعلماء على أن المرأة لها أن تطلب الطلاق بسبب الفسق والرجل يطلق بسبب الفسق وليس باللازم الكفر. ليس باللازم وليس باللازم الكفر إنما يكون هذا في الفسق وفي المعاصي. فالمرأة التي تكون مصرة على معاصي لا يبقى مع زوجه. نعم.
قال وحدثنا
لا تكون نشيزا
لترجل. نعم
لا تكون نشيزا
لترجل. السامع
لا تكون نشيزا
من المرء ناشزا إذا كان فاسقا تكون ناشزا لا تكون مأجورة. تكون مأجورة المرء اللي تطلب الطلاق من زوج فاسق هذه مأجورة. نعم. مع زوج يشرب الخمر، مع زوج يترخص مع النساء، مع زوج يأكل الربا، مع زوج كذا، كل المعاصي دي تكون ناشزا كيف هذا؟ فالمرأة يخشى عليها، يخشى عليها. نعم. نادي المعاصي. نعم. التشقير مختلف فيه. نعم. التشقير مختلف فيه بين المعاصرين لأنه لم يكن معروفا في القديم. اختلف فيه المعاصرون والصواب منعه. الصواب منعه لأنه أيضا تدليس، فيه التدليس. نعم. حتى لو كان كل حاجة للزوج للزوج، هو الزوج فاضي، الزوج قاعد فاضي يعني. التشقيق كل ما خرج من جديد. طب ما كان في تشقيق قبل كده؟ ها؟ ماذا كانت تصنع نساء من قبل؟ ما كان في تشقيق قبل هذا، ماذا كان حال النساء من قبل يعني؟ إنما النساء مولعات بكل جديد، بكل جديد. ولو طلع شيء غير التشقيق هي لا تعرفه الآن ومشي مع الزوج عادي جدا 100%. لو طلع شيء كأنما الحياة مع الزوج موقوفة عليه، يعني إن لم تفتى بجواز التشقير خلاص الزوج هيطلقها. ليه؟ وبعدين هذا من تصنعه غالبا يا إخواني؟ صانعات هذه الأشياء أولا هن غالبا الفاجرات والفاسقات. وصراحة الرجل لا يحب أن يرى امرأته على صورة من هذه الصور. إنما يا أخي الزينة موجودة والحمد لله، والنظافة وتسريح الشعر والكحل وغير هذه الأشياء الحمد لله كافي، هذه كافية والحمد لله. لكن الإنسان كلما أعجبته صورة على نت ولا أعجبته صورة في شارع ولا بيتذكر فيلم زمان كما قال الشيخ عبيد الجبري، يجي لامرأتي أنا أريد أن يكون أن تكون صورتك على هذا الإنسان، ما يشتهي، يكره أن يرى امرأته على ذلك، يكره أن يرى امرأته على ذلك. ولهذا بعض مشايخكم حتى في ليلة عرس امرأته ما كانت على مكياج، حتى في ليلة عرسها ما وضعت مكياجها. فهذا لا ينبغي الإنسان كلما أعجبه شيء يريده من امرأته. التشقير، التشقير هذا من التي فعلته أولا؟ هذا صناعة من أولا؟ صناعة من؟ وقد لا تحتاج المرأة لهذا لكن من باب التقليد. نعم.
قال حدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن وهب عن وسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جابر عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. قال وحدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد
يعني
بن جبير
من غير داء، معناه لو احتاج إلى علاج، لو احتاج مرة علاج ويفعل هذا لا بأس. نعم.
عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود رحمه الله كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس.
نعم صححه الحافظ بن حجر كل محشي في الفتح وقال البان ضعيف مقطوع منكر. نعم.
قال باب في رد الطيب. قال حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم
حدثنا الحسن بن علي
قال حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب طيب الريح خفيف المحمل.
نعم يكره يكره رده لك لا أحد. نعم.
قال باب ما جاء في المرأة في المرأة تتطيب للخروج. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن
ضعف هذا حديث في ضعف والأول صححه العلامة الألباني إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم يجد ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا فلا يجوز المرأة أن تخرج ولها رائحة يشمها الناس لأن ذلك يلفت الأنظار إليها فكل ما يلفت النظر تمنع منه المرأة كقوله تعالى وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم.
قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو عصامة قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل عشاء الآخرة.
نعم.
قال باب في الخلوق للرجال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. قال وحدثنا نصر
أظن هذا ممكن ولا الجنب ولا كذا. نعم هذا فيها ألفاظ فيها المكار الملائكة لا تحضر جنازة الجنوب هذا لا يصح أبدا. نعم نعم ما أظن. نعم اي نعم نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمار قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل. قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون. قال حدثنا زهير بن حرب الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى يقول قال الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود جداه زيد وزياد. قال حدثنا مسدر أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. قال وحدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن وليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه.
وحديث ضعيف.
قال باب ما جاء في الشعر. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب من كبيه. قال أبو داود رحمه الله كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب من كبيه، وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق.
أحيانا كان يصل شعره إلى هذا وأحيانا يصل شعره إلى ذلك، يصل شعره إلى شحمة الأذن وهذه التي تسمى الوفرة، أحيانا يصل شعره إلى منكبي وهذه التي تسمى بالجمة، أحيانا هذا وأحيانا ذلك. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. قال باب ما جاء في الفرق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه.
نعم.
قال باب في تطويل الجمة.
كل ذلك الأمر فيه واسع والأفضل الفرق. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. قال باب في الرجل يعقص شعره. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هاني.
ولعل الزيادة هنا زيادة عن الحج الذي كان عليه النبي إلى الوفرة أو الجمة أو كذا، لعله شيء أزل من هذا ليس منظره مقبولا. نعم.
قالت أم هاني قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. قال باب في حلق الرأس. قال حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. قال باب في الذؤابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال
أيا كان هذا البعض، يعني ليس بلازم أن يكون من الوسط من الجنب وكذلك أيضا تخفيف الشعر من جوانب وترك بعض الجوانب هذا أيضا يلحق بالقزح وليس بالذي يكون بالحلق بالموس، فإذا يلحق به التخفيف. نعم.
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. قال باب ما جاء في الرخصة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لأمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا
في الذؤابة بلا قزع. نعم.
قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجر بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أخت المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.
نعم. سيماهم ايه؟ لا سبق ايضا لما جاء له باولاده اولاد جعفر قال ادعوا لي احلاق فامروا بحلق رؤوسا انما سيما التحليق هذا اذا اتخذت على وجه يتعبد به، اما اذا حلق الانسان راسه وهو محتاج الى ذلك فما في باس، يعني ما في باس. نعم.
قال باب
ايه؟ يحلقون
بالموسى
يحلقون ماذا؟
يعني كانت لهم بالموسى
والحلق بالموسى ما في إشكال لو لم يتخذ هذا شعار فهو مباح فهو من الإباح. نعم.
قال باب في أخذ الشارب.
نعم. لكن إذا اتخذ سيما هذا الذي يمنع. نعم. على كراهة هي، لكن المراد بالكراهة هنا ايه؟ تحريم ولا هو مذهبنا ايه؟ ومالك يرى ايه؟ هذا فيه نظر بس يقول الإجماع. طيب توسعوا كده شوف كده. نعم.
قال باب في أخذ الشارب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رحمه الله رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتلنا وهذا أصح. قال حدثنا ابن نفيل
وهذا التوقيت أيضا سيعرف من قبل الرسول وقتلنا رسول الله أو وقتلنا كله من جهة المعنى واحد، لأن من الذي وقت لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أنه بعد 40 يكون محرما، لو ترك الإنسان تعود هذه الأشياء بعد 40 يكون محرما، وقبلها إذا فحش يكره، والسنة أن يتعاهد ذلك كل أسبوع كل 10 أيام على حسب. نعم.
قال حدثنا ابن نفيل. نعم.
لكن أنا سمعت قال وقتا،
لأنه يقول من قال أن هذا
هي حتى لو ما هو مرفوع، لكن التوقيت هذا من أين يأتي به أنس؟ من قبله ما يقبل. أنس ما يوقت من نفسه، أنس يوقت بسماع حتى لو موقوف على أنس. نعم، هذه مثلة، هذه مثلة خلاف السنة، إنما الشارب يكون به الإحفاء فقط، لكن هناك مبالغة في الإحفاء. نعم، لكن القص بالموسى هذا خلاف السنة، لم ترد السنة بذلك، بل عداه العلماء من المثلة. الايه يعني الحث على الاستحباب لكن ما لم يفحش فيصبح تقليدا لأصحاب الشوارب الكبيرة، أو يعوق دخول الطعام وكذا، لكن هو على الاستحباب. الحلق محمولة على شدة الإحفاء. نعم.
قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة. قال باب في نتف الشيب. قال باب في نتف الشيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة.
وفرق بين نزع الشيب وخضابه، فإن الخضاب ورد به السنة لكن لا ينزع، بعض الناس قد ينزع حتى لا يرى فيه الشيب، طب تنزع واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، قد يكون في أول خروجه يبدو له ذلك وبعد أن يكثر ماذا استصنع؟ فالخضاب. نعم.
قال باب في الخضاب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار
شيبة في الإسلام، إسلام السنة ليس الإسلام عموما الذي يكون فيه الإنسان مبتدعا، لكن يشيب شيبة في الإسلام على الطاعة والسنة، فحينئذ يحصل له إن شاء الله خير لأنه قديم في الإسلام. نعم.
عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال وحدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان
حكم على الشيخ البني. صحيح هذا؟ صحيح.
الله الطبيب.
نعم
الله الطبيب.
قال ايه في التعليق لو المشهين من فعل
كده وخبر
الله الطبيب، بل انت رجل رفيق، طبيب هو الذي خلقه. يعني هذا ليس معنى انه لا يجوز اطلاق الطبيب على الطبيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا كما يدل على ارشاد وتوجيه، كما جاء في القصة المعروفة في العدوى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه الطبيب، يعني يلفت الانظار الى انك لا تتعلق ان الشفاء بيديه، انما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت رفيق. نعم. ثم قال طبيبها الذي خلقها، يعني الذي يبرئها هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال باب ما جاء في خضاب الصفرة.
نكمل بعض العصر شو. نكمل بعض العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خضاب الصفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في خضاب الصفرة. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر
النعال السبتية.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال ما أحسن هذا؟ قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال هذا أحسن من هذا. قال فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال هذا أحسن من هذا كله. قال باب ما جاء في خضاب السواد. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي
يقول قد أورد الحافظ أن الجوزي هذا حديث الموضوعات. قال الحافظ صلاح الدين العلائي أخطأ ابن الجوزي في إرادة هذا حديث الموضوعات خطأ فاحشا، وكان اعتمد على قول بعضهم أن عبد الكريم هو هذا هو ابن أبي المخارق أبو أمية ومتكلم فيه كثيرا، وليس الأمر كذلك، بل هذا هو عبد الكريم بن مالك الجزري أحد الثقات المتفق عليه في الصحيحين كما صرح بنسبه بنسبي البيهقي في كتابي الأدب له، فزال ذلك الظن. وأيضا في عبد الكريم أبو أمية من أهل البصرة نزل مكة، وعبد الكريم بن مالك جزري، وعبيد الله بن عمرو روى عنه جزري أيضا ومشهور برواية عنه. ثم لو سلم أنه ابن أبي المخارق فلا سحر بحكم على من فرض به بالوضع، لأن ابن أبي المخارق روى له مالك، وقد علي من حديث أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، وإن كان غيره قد طلع منه على ما ارتضي جرحه، فقد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات، وهذا يدل على أنه عندهم ليس بالواهل المطرح حتى يكون حديثه موضوعا انتهى. نعم. فهذا الحديث دال على تحريم الخضاب بالسواد، وهذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة، فمنهم من قال هو حرام ومنهم من قال يكره ومنهم من قال هو جائز، والصواب أنه حرام. نعم.
قال باب ما جاء.
نعم. لا فرق بين الشاب والكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبير قال وجنبوه السواد. اعتبر ايه مرض ولو هذا نهي عام. نعم نعم. والنساء كالرجال لا فرق. نعم.
قال باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما وقطعته بينهما فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان، اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج.
نعم. قال الخطابي لما أخذ السيوطي: العصب في هذا الحديث إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدري ما هو، وما أرى أن الخلاد تكون منها. وقال أبو موسى المديني: يحتمل عندي الرواية إنما هي العصب بفتح الصاد، وهي أقنام مفاصل الحيوان، وهو شيء مدور، فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات الطائرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبس يتخذون منه القلائد. نعم. وسوارين من عاج، قال الخطابي، هو الزبل، ويقال هو عظم ظهر السلحفاة البحرية. فأما العاج الذي هو عظم أنياب الفيلة فهو ميتة لا يجوز استعماله، هذا هو موضع الشرك. قال: قلادة من عصب وسوارين من عاج. فالعاج إذا كان من ظهر السلحفاة البحرية هذا جائز، أما إذا كان من أنياب الفيلة فهو ميتة لا يجوز استعمال.
عندك قال ايه في صاحب العون الحاجة؟
يقول في صحيح البخاري: قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا.
من أنياب الفيل.
نعم.
أين حديث ضعيف؟ أين
كلام من؟ نعم. ماذا قال؟ تعال هنا إسلام، قرب لنا.
والسلام.
قال شيخ الإسلام: عظم الميتة ليس بنجس ولا تحله الحياة، وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم أمشطة من عظام الفيل لو كان نجسا ما اتخذوه.
هذا الأقرب. نعم، هذا الأقرب، أن العظم لأنه لا تحل فيه الحياة. نعم
نعم. حتى بالخطأ الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الخاتم. قال: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي قال: حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يدي حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. قال: حدثنا نصير بن الفرج قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله. فاتخذ الناس خواتم الذهب، فلما رأهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه: محمد رسول الله. ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان، حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود رحمه الله: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه: محمد رسول الله، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. ثم ساق الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به.
نعم. قبل التحريم. نعم يعني لبس هذا كان قبل التحريم. طيب اي نعم فلم يكن من عادة العرب اتخاذ الخاتم هذه كما قال الخطابي لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الملوك اتخذ الخاتم كما جاء عند البخاري قال يا رسول الله انهم لا يقرؤون كتابا الا مكتوبا فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش محمد رسول الله. نعم.
قال باب
في كلام الحافظ يقول قال بعض العلماء كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام لأنه لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا غلط. نعم. علق عليه ابن حجر
هو قال هذا نقل هذا الكلام.
لا هذا غلط ليس في سر في هذا إنما هو شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك مثل ما جاء عثمان رضي الله عنه وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الأريس فجاء عمر جاء أبو بكر رضي الله عنه فجلس بجواره جاء عمر فجلس بجواره جاء عثمان فلم يجد مكان فجلس تجاههم في مقابلهم قال الرؤوف فأولتوا قبورهم. قدر الله هذا كذلك قدر الله عز وجل هذا لعثمان. وإلى الخاتم ليس فيه سر والبئر فيه سر. نعم.
قال باب ما جاء في ترك الخاتم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق.
نعم.
قال باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود
هذا الحديث أنه رأى في يد النبي خاتم من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبس وطرح النبي فطرح الناس. قال أبو داود روى عن الزهري زياد بن سعد الشعري والشاف كلهم قال من ورق. طبعا محفوظ أنه من ذهب.
علق الله شيء. علق الله
الخطابي قال الحفاظ زاد البخاري إخوة اهتمام قال الحفاظ ولعل الصواب الحافظ يعني هكذا روى الحديث الزهري عن أنس وتفق الشيخان على تخريجه من طريق ونسب فيه إلى الغلط لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي بسبب اتخاذ الناس إنما هو خاتم الذهب كما هو صرح به في حديث ابن عمر. قال القاضي عياض ثم النووي قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب ومنهم من تأوله. نعم. أي نعم.
قال باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن قاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود انفرض بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم.
نعم حكم على هذا الحديث منكر.
نعم. قال باب ما جاء في خاتم الحديد. قال وحدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي قال حدثنا ابن المسنى وزياد قال حدثنا ابن المسنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قال وحدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يده قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل
وهذا أيضا ضعيف
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهل قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القسية قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترد قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن قال باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك
الخاتم من الحديد فالصحيح جوازه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي التمس ولو خاتما من حديد نعم
قال باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمرة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه قال حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها قال ولا يقال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك
إذن عندنا مسألة التختم في اليمنى أو اليسرى وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد أحاديث أنه كان يتختم في اليمنى وأحاديث أنه يتختم في اليسرى والأمر في ذلك واسع إلا أن الأفضل تقديم اليمنى لأن ذلك من باب إن قلنا من باب التزين والإكرام وحتى استعماله في الختم فتقدم اليمنى في ذلك لكن الأمر في ذلك واسع والأحاديث وردت هنا وهنا وأما الفص فأحاديث وردت أيضا أن يكون الفص إلى الباطن وورد أحاديث أن يكون الفص إلى الظاهر والأمر في ذلك واسع أيضا إلا أن جعل الفص إلى الباطن هذا أشهر نعم هذا لا يبعد بيد أنه يعني محل نظر مسألة الخاتم وهذه يعني مسألة عندي ليست تستقيم أدلتها القوية في ذلك إلا أن يعني أكبر
دليل على ذلك هو تختم الصحابة لما تختم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر من حديث أنس في الصحيحين أنهم قالوا يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش محمد رسول الله، فيكون هذا لا من باب الزينة وإنما هو من باب التختم للحاجة. أما السنية والترغيب في ذلك فلا أعلم في ذلك دليلا، لكن لا ينكر على من فعله، يعني لا ينكر على من فعله. أما السنية هي تحتاج إلى دليل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو كذا. نعم نقل إجماع عليه. أي نعم أي نعم نعم. هذا كله لو ثبت عندنا النهي عن الخاتم الحديث، لكن لم يصح في النهي عن خاتم الحديث شيء. نعم قال ايه هذا حديث ضعيف. حتى لو قيل بالنهي للتنزيه، قراءة التنزيه وليس تحريم، وليس تحريم. نعم يعني حتى لو صح النهي في ذلك فإنه يكون للتنزيه. نعم نعم.
قال باب ما جاء في الجلاجل. قال حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا رافع قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري عن عائشة قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس.
نعم لكن قال اسمه ضعيف. نعم.
قال باب ما جاء في رفض الأسنان بالذهب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قال حدثنا أبو الأشب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأشب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن سعد بمعناه قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه.
نعم يعني لا بأس باستعمال الذهب إذا كان على وجه التطبب والعلاج، فإن عرفجة هنا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وكان قد اتخذ أنفا من ورق فأنتنى عليه، فدل هذا على جواز ربط الأسنان بالذهب وغير ذلك إذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا. بل والسن لا بأس بها من ذهب إذا لم تكن هناك مادة غيرها، أما من باب التزين فلا يشرع هذا ولا يجوز الإنسان أن يتخذ سنا من ذهب بل ولا شيئا من ذهب إذا كان رجلا، لا يجوز له أن يتخذ شيئا من ذهب. نعم لا في الأسنان ولا في النظارات ولا في الساعات كل هذا أحوال. نعم إذا لم نعم السن تؤخذ لينتفع بها الورثة ما لم تؤدي إلى انتهاك حرمة النبي.
قال باب ما جاء في الذهب للنساء. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بني. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري
هذا الحديث ضعيف
أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطع. قال أبو داود رحمه الله أبو قلابة لم يلق معاوية.
نعم. قال الخطاب يريد الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء. مسألة الذهب للنساء تتعلق بمسألتين، المسألة الأولى من اتخاذه والمسألة الثانية في زكاة إذا كان حلية للمرء. أما في اتخاذه فالذي عليه الجماهير سلفا وخلفا على أن ذلك جائز للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بالحرير وذهب وقال هذان حلالان لرجال لنساء أمتي حرما على رجالها. ولا فرق أن يكون هذا الذهب مقطعا قليلا أو يكون محلقا أو غير ذلك كما جاء أيضا عند البخاري لما أحث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة فجعلت المرأة تلقي من فرجها وكذا ولم يقل أحد فيما أعلم من الأولين بأن الذهب إذا كان محلقا تمنع منه النساء، ما أعرف هذا في المتقدمين. اللي هو أي حديث؟ أين ما هي لا تقاوم الحديث الصحيح، الحديث الذي تحذر من اتخاذ الذهب هذا لا تقاوم الحديث الصحيح، هي ضعيفة لا يثبت بها حكم. نعم. فالذي عليه الجماهير سلفا وخلفا أن المرأة يشرع لها التحلي بالذهب كائنا ما كان. المسألة الثانية وهي مسألة زكاة الحلي هذه مسألة تعرفون أنها خلافية، فمن أهل العلم من قال بوجوب الزكاة فيها ورأى الزكاة فيها للأحاديث أتؤدين زكاة أتريدين أن يشورك له بسوارين من النار إلى آخره، ومن أهل العلم من قال بأنه لا زكاة فيها وهو قول الأئمة الثلاثة وغيره من الجماهير أنه لا زكاة في حلي المرأة، ولو كان هذا مشهورا عند الصحابة لا عرف، بل من الصحابة من لا يرى ذلك. والمسألة خلافية والأفضل أن يقال بأن الأمر في ذلك الاستحباب وليس للوجوب لأن هذا من باب القنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عبد في فرسه ولا عبد صدقة. وقال كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله، يعني لم ينميها ولم يتاجر بها ولم اتخذها للجهاد في سبيل الله. فلهذا العلماء قالوا إذا اتخذ الشيء قنية لاستخدام والاستعمال كبيت يسكنه سيارة يركبها وغير ذلك فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، إنما تكون الزكاة فيما يقتنى. وذهب المرأة إنما هو للاقتناء، ولهذا لو أجرته المرأة وتاجرت به أو كان عبارة عن مال اشترى الزوج لها به ذهبا ثم وضعه في يديها رجاء ارتفاع الأسعار وغير ذلك فإن الزكاة فيه باتفاق، أما ما تحلت به في مهرها وكذا فلا زكاة فيه. لكن لو أخرجت المرأة ذلك فهذا من باب الاستحباب. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يجمع بين القولين على أن ذلك الاستحباب وليس للوجوب. نعم. نعم. لا تشدد على نفسك. المرأة لو تقدر تلبس فيه خلاص كبيت أنا أسكن فيه، لكن لو واحد قال لي مثلا ما تاخذ 5 مليون تطعم بيتك أقول له جزاك الله خير.